شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات من آيات الصيام. ضيف البرنامج الدائم هو صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور طه عابدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة أم القرى، والحديث ما زال حول هدايات آيات الصيام. مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
إياك ما فضيلة الشيخ عبد العزيز.
شيخ الكريم، نحن الآن معكم في هذا المجلس المبارك لتدارس هدايات آيات الصيام، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صاحب الفضيلة، استمعنا معكم ومع المشاهدين الكرام إلى قول الله عز وجل في الآية الكريمة. قبل أن نبدأ ونبحر معكم في هدايات هذه الآية، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمرنا أن ندعوه وأن يستجيب لنا
يا رب،
والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى صفوة الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا ما قبل هذه الآية كان الحديث عن الصيام، وما بعد هذه الآية الحديث عن الصيام، وفي وسط آيات الصيام جاء الكلام عن الدعاء. قال العلماء: لما أمر الله عز وجل العباد أن يصوموا وحثهم على الاستجابة، وهذا ما له، بين لعباده ما لهم.
الله أكبر.
ولهذا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، استجب لهم. وبعض العلماء نظروا إلى مناسبة قريبة، وهي العلاقة بين الشكر والدعاء، لأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ثم بعد ذلك جاء الكلام: وإذا سألك عبادي عني. قالوا: ينبغي لكل سائل أن يبدأ بالثناء على الله، هذا ما جاءت به شنو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي على النبي بما ورد كذلك، ثم يدعو الله. ولهذا جاءت كلمة الشكر، ثم بعد ذلك جاءت قضية الدعاء. ولهذا قال العلماء: تفيد أن الصيام مظنة إجابة الدعاء. هذه المناسبة الدقيقة التي ذكرها العلماء، إنه في وضع هذه الآية بين آيات الصيام، وهذا الذي ذكره العلماء بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ثلاثة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل، ثم ذكر والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ولهذا الصائم في يومه وفي رواية عند فطره. ولهذا قال الحافظ ابن كثير في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء: متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر.
لا إله إلا
الله. الحافظ ابن كثير صاحب التفسير العظيم، وهو من أئمة التفسير، يقول إن هذا الربط في هذه المناسبة ينبغي للإنسان أن يجتهد عند إكمال الشهر، لأن الله عز وجل قال: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. وهذا وردت فيه أدلة، وكذلك عند فطره كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفيد رحمة الله عز وجل بعباده حيث أضافهم إليه تشريفا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حيث أضافهم الله سبحانه وتعالى تشريفا لهم ورحمة بهم وفتح لهم باب فضله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولهذا قال العلماء تفيد يعني شدة عنايته سبحانه وتعالى بعباده. السؤال افترضه الله عز وجل، إذا سألك، وما من مخلوق إلا وهو يسأل عن الله سبحانه وتعالى، ما قال قل لهم إني قريب، وإنما تولى الله عز وجل الإجابة فقال فإني قريب. أي ولهذا قال العلماء تفيد إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من عباده، يسمع دعوتهم، وكذلك قريب من عباده يعني قرب إعانة وتوفيق. وبعض العلماء قالوا قربا مطلق، الله عز وجل كما ذكروا قريب في علوه، علي جل وعلا في دنوه. ولهذا لأنه الآية مطلقة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، تفيد أن من دعا ربه بقلب حاضر. أنظر إلى قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي إذا أخلص في الدعاء إلي. ولهذا إذا الإنسان دعا ربه بقلب حاضر وبدعاء مشروع، ما يدعو بإثم ولا بقطعة رحم، ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام، فإن الله عز وجل وعده أن يجيب ما دعا به
وعدا جازما قاطعا
كما بين الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إلا أن يكون هنالك مانع. وطبعا بعضهم قال أجيب بمعنى أسمع، لكن الظاهر الذي بين فيه الآية بأن الله يجيب من دعاه دعوة خالصة. وحنبين في الحديث قد يؤخر الله ذلك لحكمة، وقد يرفع الله عز وجل به بلاء. وكذلك فيها بيان لكمال علمه جل وعلا بأفعال عباده وبأقوالهم وباطلاعه على أحوالهم، لأنه لا يمكن أن يجيب إلا إذا كان عليما، ولا يمكن أن يجيب إلا إذا كان سميعا. ولهذا قالوا تفيد إثبات سمع الله أجيب، لأنه لا يجيب إلا من يسمع، والله عز وجل هو السميع العليم. تفيد إثبات قدرة الله المطلقة،
سبحانه
أنت هنا تدعو وذاك يدعو، كم من الناس الآن يدعو الله؟
ملايين
ملايين. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني يسأل ما يشاء فأعطيت كل واحد شنو
مسألته،
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل إذا أدخل شنو في البحر. ولهذا الله عطاؤه واسع
سبحانه،
قدرته واسعة، علمه واسع، بل قال العلماء لا يشغله شأن عن شأن جل وعلا. ولهذا لو فكر الإنسان في الدعاء لجعله يوحد الله
يا الله
وعرف، بل قال العلماء تفيد إثبات كرمه، لا يخيب دعاء من دعاه. وورد في الحديث الصحيح إن الله لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله خيرا فيردهما خائبتين. فلهذا يعني الواحد يعجب عندما يرى شخص في المسجد وهو رافع يديه يرجو من؟
يرجو الله،
يرجو الله، يرجو الوهاب،
أكرم الأكرمين،
أكرم الأكرمين. ولهذا قال العلماء تفيد بيان عظمة الخالق الذي يسمع كل دعوة ولو كانت بنداء خفي، نادى ربه نداء
خفية
خفية. ويعلم كل نجوى ولو كانت في مكان خفي.
سبحانه.
ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وبين الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الناس الآن يعظمون المخلوق يا شيخ عبد العزيز.
الله المستعان.
إذا كان يعطي عطاء واسعا، مع أنه إذا نظرت إلى هذا العطاء لا تجده شيئا.
صحيح.
وكيف لا يعظم الله وعطاء الكون؟ لا نقول اليوم،
لا إله،
وإنما على امتداد التاريخ من عطائه جل وعلا.
المخلوق يعطيك مرة ثم يمنعك مرات.
ولهذا قال العلماء ولو أعطاك أحيانا يمون.
يا الله.
والله يطلب منك أن تطلبه وأن تدعوه ليعطيك.
الله أكبر.
بل يعطيك من قبل أن تطلبه.
يا الله. يا
نعم الله. نعم. ولهذا قال العلماء تفيد الحث والترقيب في دعاء الله والتنفير من دعاء غيره جل وعلا. ولهذا قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم من يجيبك، نعم من يسمع يعني دعاءك. ولهذا قال العلماء تفيد أنه تعالى لا تضيع عنده دعوة موجهة، لا تضيع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث عظيم جدا، قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، واحد لن تخرج خائبا،
يقينا
يقينا، إما أن يعجل له دعوته وهذه الأولى، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. قالوا إذن نكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر.
سبحان الله.
يعني لا لا تقول أنا دعوت ولم يستجاب لي، فإن الله عز وجل هذه الدعوة لم تضيع عنده.
لا يا.
لكن الله هو الحكيم، هو العليم، هو الخبير. قد أنت تدعو الله أنه يعطيك مالا ولكن ربما هذا المال يفسد عليك حياتك. قد تدعو الله أن يعطيك ابنا، هذا الابن يمكن يكون سبب لموتك. قد تسأل الله أن يعطيك وظيفة، قد هذه الوظيفة تكون سبب لهلاكك. ولهذا الله عز وجل لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير.
وخيرته سبحان الله شيخنا، خيرته للعبد خير من خيرة العبد لنفسه.
ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول لو كشف للعبد حجاب الغيب ما اختار إلا ما اختاره الله له. ولهذا أنت تصلي صلاة الاستخارة وتفوض أمرك إلى الله وترضى بما يقدره الله لك.
سبحان الله.
لأنه هو العليم الحكيم.
أذكر شيخنا أن أذنت لي.
أيوة.
للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو من أهل العلم والكبار كما تعلمون، يقول في هذا المعنى، يقول غادرت بلدتي القصيم متوجها إلى الرياض بعد أن أذن له شيخه بالدراسة في المعهد العلمي. يقول فلما جلست في الفصل دخل علينا شيخ ظاهره كأنه من البادية بعمامة كبيرة وكذا، يقول فقلت في نفسي سبحان الله أترك بلدي وأترك الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه وآتي إلى هذا اللي يعني ربما. يقول فلما بدأ يتحدث فإذا هو البحر الذي لا ساحل له، وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله على
رحمه الله
عليهم جميعا.
رحمه الله.
فخيرة الله سبحان الله للعبد خير من خيرته
طبعا
بنفسه.
طبعا. من ألطف الحديث، الرازي رحمه الله صاحب كتاب مفاتيح الغيب قال لما بلغت 57 من عمري استقر في قلبي بالتجارب التي رآها وشهدها أنه ليس أخير للعبد مما اختاره الله له.
الله.
لهذا أنت أدعو وفوض أمرك إلى الله.
يا الله. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا الكلام الماتع والهدايات الرائعة حول قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون، إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.